من 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 القارب لكم قال
قال وذكر الفضل بعد العلم من العام.
نعم ذكر الفضل بعد العلم من باب ذكر العام بعد الخاص. لماذا العام أخص أم الفضل؟ أيهما أخص العلم أم الفضل؟ بشكل العلم أخص والفضل أعم، فذكر الفضل من باب التعميم بعد التخصيص، أليس كذلك؟ لأن كل عالم فاضل، لا. أليس كذلك؟ ولكن هل كل فاضل عالم؟ لا لا يلزم، أليس كذلك؟ لا يلزم من أن يكون كل فاضل عالم، ولكن يلزم من كل عالم أن يكون فاضل. وضح لكم؟ فهنا من باب ذكر العام بعد ماذا؟ بعد الخاص. قال هناك سيبين الحافظ إن شاء الله هذا المذهب بالتفصيل فيما يتعلق بترتيب الأئمة، من يقدم الأعلم أم الأقرأ، واضح أو غير ذلك الأسن مثلا، كل ذلك سيأتي في بابه، لكن هذا الباب فيه دليل كما قلت لكم لمن قال بأن الأفقه والأعلم يقدم على الأقرأ. وضح لكم؟ لماذا؟ لأن أبي بن كعب كان أقرأ وأحفظ القرآن من من؟ من أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين، ومع ذلك بل كان أقرأ الصحابة كما تعلمون، ومع ذلك قدمه من؟ ها؟ قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر على من؟ على أبي، مع أنه كان أقرأ من من؟ من أبي بكر رضي الله عنهما. وهذا القول وهو تقديم الأفقه على الأقرأ ذهب إليه عطاء والثوري والشافعي وأبو ثور إلى هذا القول وهو تقديم الأفقه والأعلم على الأقرأ، ذهب إليه عطاء والثوري ومالك والشافعي وأبو ثور رحمة الله على الجميع. وقال الليث يأمهم أفضلهم وخيرهم، قال ثم أقرأهم ثم أسنهم، انتهى كلامه رحمه الله. إذن من الذي يتقدم؟ يقول يتقدم من في الإمامة؟ يأمهم أفضلهم وخيرهم ثم أقرأهم ثم أسنهم، انتهى كلامه رحمه الله. وأكثر الأحاديث التي جاءت فيما يتعلق بتقديم الإمام ومن هو أحق، أكثر الأحاديث التي جاءت في هذا الباب تدل على اعتبار كثرة القرآن الأقرأ والأحفظ، لكن الذي يقرأ يقرأ صحيح، واضح، لأنه يقرأ قراءة من لا يقرأ، عرفتم؟ فهذا إن شاء الله سيأتي في بابه كثرة القرآن وأنه مقدم على غيره، لأن القارئ يقدم على غيره، المراد به الأحفظ. وإلى هذا ذهب ابن سيرين والثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي، كلهم قالوا بأن الأقرأ يقدم حتى على العالم، لو كان هناك عالم لكن لم يكن حافظ القرآن كهذا الرجل مثلا، وهذا يحفظ القرآن ويتقن القراءة، قالوا فيقدم على من؟ على الأعلم. حكاه عنهم ابن المنذر واختاره، ابن المنذر حكى هذا القول عن هؤلاء واختاره رحمه الله، كما أشار إلى ذلك ابن رجب في فتح الباري في المجلد الرابع في صاد 88 و100. وهذا إن شاء الله سيأتي بحثه بعد بابين، سيأتي هناك تفصيل هذه المسألة ونقاش هذه المسألة، والأرجح من هذه الأقوال. واضح لكم؟ قال المصنف رحمه الله
قوله حدثنا حسين والجمعية الجحفين والإسلام سوى الرابع عبد الحكم وبهير وأبو بردة هو الذي يوسف ووجد من زعم أنه هنا أقول قوله رقيق أي رقيق القلب، قوله لم يتبع أي لم يتبع
كل هذا مر تفصيله، ليس كذلك؟ لأن هذا الحديث سبق شرحه. نعم.
وهو صلى بالناس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم غير إلى الله، وكذا صرح به موسى في مكتبة المغازي. وهو الذي عن عائشة تدعوه جماعة عن مالك السنن، وهو في أكثر قصد الموضع قرصا ليس فيه عائشة. قوله هي كلمة الزجر بني على السكون.
نعم، ما هذه كلمة عند العرب يؤتى بها في الزجر، واضح، وهي مبنية على السكون. مه، واضح. إذا أردت أن تزجر المتكلم تقول له مه، يعني خلاص اسكت لا تكمل، واضح لكم؟ قال فليصل
في رأي تشبه عند الناس، وقد تقدم الكلام على هذين الحديثين في مات حق المريض أن يشهد الجماعة. والظاهر أبي موسى
نعم، يعني يقول الظاهر أن حديث أبي موسى هذا الذي مر بنا من مراسيل من؟ من مراسيل الصحابة. ما معنى من مراسيل الصحابة؟ يريد به بأن أبا موسى لم يسمعه أو لم يكن ذلك منه على مرأة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما أخذه عن ماذا؟ عن غيره من الصحابة. وبينت لكم بأن مراسيل الصحابة التفصيل الذي سبق وبيناه، والصحيح الذي عليه الجمهور بل نقل الإجماع. يقول رحمه الله: والظاهر أن حديث أبي موسى من مراسيل الصحابة. وأنا بينت لكم في المصطلح بأن مراسيل الصحابة الصحيح الذي عليه الجمهور بل نقل غير واحد الإجماع على أن مراسيل الصحابة مقبولة، ولم يكن يعرف في ذلك خلاف، حتى جاء بعض الأصوليين من المتأخرين وأحدثوا وأنشأوا هذا الخلاف. فكل من جاء وقال بأن مراسيل الصحابة لا تقبل يحاج بماذا؟ بالإجماع المتقدم. وضح لكم؟ إلا أنه بينت لكم جزئية فقط فيما يتعلق بمراسيل الصحابة إذا كان صغار الصحابة وما يتعلق بهم، هذا مرة تفصيله في المصطلح. قال احتمل أن يكون
قال الله تعالى: يحتمل أن يكون الحديث عن عائشة أو بلال.
يعني يحتمل أن أبا موسى رضي الله عنه تلقى هذا الحديث عن من؟ عن عائشة أو بلال رضي الله عنهم أجمعين. قال قال نبي الله
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجاب هو من الفعل.
نعم، هذا مما يعرف في اللغة وهو كثير أن يعبر بقال عن الفعل، واضح. فالراوي هنا قال: فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم بالحجاب هكذا. قال ما معنى هنا قال؟ أي فعل بالحجاب هكذا، يعني رفعه. ومنه حديث عمار لما تمرغ في حديث عمار مع عمر رضي الله عنهما، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما كان يكفيك أن تقول هكذا، وضرب بيده على الأرض فقال: أن تقول، أو فقال بيده هكذا. ماذا يريد بقال؟ أي فعل، ضرب. فقد يعبر، وهذا معروف اللغة العربية، يعبر بالفعل عن القول وبالقول عن الفعل، والذي يدلك على ذلك السياق. وضح لك؟ الأصل في قال محمولة على القول والتلفظ، وقد يعبر بقال عن الفعل، والسياق هو الحكم في هذه المسألة. وضح لكم؟ هو الذي يدلك على المراد. وهذا كثير قد مر معنا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعبر عن الفعل بالقول وعن القول بالفعل. نعم. نعم، يعني هل قوله فأومأ بيده إلى أبي بكر أن يتقدم، هل هو مخالف لما جاء بأنه بأن أبا بكر تقدم هو من غير إشارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ يعني هناك تعارض، لأن هذه الرواية تدل على أن أبا بكر لم يتقدم هو، وإنما الذي قدمه من هو؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الرواية الثانية لم يأتي فيها ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أن الذي تقدم هو أبو بكر من نفسه، فهل هذا يعارض ذاك؟ يقول لا، لأن سياق تقدم أبي بكر لوحده فيه حديث واضح، فتجمع الروايات أو الروايتين، نجمع بين الروايتين، والنتيجة أنه أمره أن يتقدم فتقدم. واضح؟ قال
بل في السياق الحذف يظهر من رواية الزهري حيث قال فيها فنكس البطل، والحاصل أنه تقدم ثم ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالأقرب فأشار إليه أن يرجع إلى مكانه.
نعم، يعني أبا بكر، يعني أن أبا بكر رضي الله عنه تقدم، فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم تأخر فأشار إليه أن تقدم وارجع إلى مكانك. قال وهذا ليس فيه معارضة. وضع لكم. قال
وقع في حديث ابن عباس في نحو هذه القصة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال له في تلك الحالة ألا وإني أريد أن أقرأ
نعم، يقول في هذا الحديث وقعت زيادة في نحو هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للصحابة ألا وإني نهيت أن أقرأ، أي أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، ولهذا لا يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن وهو راكع أو ساجد. أما الركوع فظاهر، فإن الإنسان لا يقرأ فيه القرآن، لكن يبقى الإشكال وهو الذي دار بين أهل العلم. لو أن نحن نعلم بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، قال وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء، أليس كذلك؟ فهل يجوز للإنسان أن يقرأ الدعاء الذي هو آية في السجود، يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أو لا يجوز؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال. واضح لكم؟ واضح لكم؟ أو على قولي، منهم من حرم ومنع وقال هذا قرآن وقد نهي أن يقرأ القارئ القرآن وهو ساجد، ومنهم من جوز وقال يجوز أن يقرأ حيث إنه لا يعد أنه قرأ قرآنا، وإنما يعد أنه دعا وقد وافق دعاؤه لفظ القرآن، وهذا هو الأرجح. واضح لكم؟ الثاني هو الأرجح أنه لا مانع من أن يدعو الإنسان بدعاء وإن كان هذا الدعاء موافق لماذا؟ للفظ القرآن، وإنما المراد بالنهي أن يقرأ القرآن وهو راكع أو ساجد، وهذا في غير محل الدعاء، لكن لا يقصد بقراءته وهو راكع أو ساجد، ألا يقصد بقراءته أو بدعائه وهو ساجد أنه يقرأ القرآن. وضح لكم؟ وبهذا يزول الإشكال، يعني في سجوده وهو ساجد إذا دعا بهذا الدعاء لا يقصد به قراءة القرآن، وإنما يقصد بذلك الدعاء المحض. واضح؟ قال
قوله عن حمزة بن عبد الله أي ابن عمر بن الخطاب، وفي كلام ابن بطال بهذه أنه حمزة بن عمرو الأزدي وهو قوله فعاودته بفتح الدال
فعاودته
بفتح الدال مسجود بن الله أي عائشة،
فعاودت يعني عائشة رضي الله عنها. واضح؟
قال وبسكون الدال وفتح النون أي هي
وبسكون الدال وفتح النون فعاودنه، فعاودنه يعني عائشة ومن كان معها من النساء. وضح لكم؟ فعاودنه هكذا. أما الأولى فعاودت يعني عائشة رضي الله عنها. قال
أي تابع يونس بن يزيد ومتابعته
نعم متابعته هذه وصلها الطبراني في مسند الشاميين في المجلد الرابع في صاد 38 و200.
قال من ثلاثة عن ذلك سنة الحسين عن موصولا مرفوعا وزاد فيه قولها فمر عمر وقال فيه فرجعته عائشة.
نعم وزاد فيه قولها فمر عمر وقال فيه فراجعته عائشة رضي الله عنها. واضح المرة الأولى والمرة الثانية. أما المرة الثالثة فحصة قال
وهو فاسد.
نعم هذا فاسد ليس هو موقوف بل بين الحافظ بأنه موصول مرفوع. نعم بقي شيء من الوقت. سب نعم اقرأ
قول الله
العظيم ومعطاء الهاتف. قال الكرماني في شرحه في المجلد الخامس في صاد 64 قال ذلك في شرحه في المجلد الخامس في صاد 64. نعم اقرأ بسرعة.
الفرق بين رواية الزبير وكان من الزهر والحق
بينها وبين رواية الزبير أن الأولى متابعة والثانية مقاولة. ما معنى مقاولة؟ حيث إن فيها قال وضع لكم قال هذه ليست متابعة هذه قال له فسماها مقاولة. حافظ يقول وهذا لا نعرفه في علم المصطلح بأن هناك ما يسمى بماذا بمقاولة. قال نعم يعني أتى بصيغة قال قال وهذا لا يعرف في اصطلاح المحدثين
وليس في اصطلاح المحدثين صيغة مقاولة وإنما السفة كفية عقب رواية حقيم ومعنى على رواية بلس ومن تابعه
نعم يقول السر في ترك عطف رواية عقيل ومعمر على رواية يونس ومن تابعه أنهما أرسل وأولئك وصلوا فعطف على الموصول. وضح لكم عطف المرسل على ماذا؟ على الموصول. واضح حتى يبين بأن الرواية الثانية مرسلة وهي معطوفة على ماذا؟ على الموصول. قال هذه الزيادة مرت معنا وقد تكلمنا عليها. نعم إذا كان لديكم سؤال نفس السؤال. تقول هل يجوز في صلاة الاستخارة أن أذكر أمرين أو لكل أمر صلاة استخارة؟ نقول صلاة الاستخارة وما يتعلق بها إن كانت أرادت أنها تستخير في أمرين منفصلين لا دخل للأمر الأول في الثاني فهذا لا بأس به. فمثلا تقول اللهم إني أستخيرك بعلمك إلى أن تقول فإن كان مثلا زواجي من فلان و شرائي للشيء الفلاني خير لي هذا لا بأس به. واضح. لكن إن أرادت في أمرين كلاهما ضد الثاني هذا غير صحيح ولا يعقل. اللهم إن كان زواجي من فلان وعدم زواجي من فلان خير لي، هذا ما يتصور وهذا لا يصح. ولهذا قال العلماء لا تصح الاستخارة إلا بعد أن يعزم المرء على الأمر. فمثلا جاء إنسان تقدم لزواج امرأة، متى تستخير؟ تستخير إما على الموافقة أو على الترك، لكن هذا بعد أن تعزم على أحد الأمرين. فمثلا تقول أنا عزمت في نفسي على ماذا؟ على الموافقة، فأنا موافقة، واضح؟ لكن أمهلوني حتى أستخير. فتقول اللهم إن كان هذا الرجل خير لي في ديني وإلى آخره. ما تقول والله أنا مترددة، نقول لها ولماذا تستخيرين إذا كنت مترددة؟ لا يصح، لا تصح الاستخارة. لابد أن تحدد أمر تستخير فيه، تعزم على أمر، تقول خلاص في نفسها أنا أعزم على الموافقة على فلان، ما تخبر الناس، ما تخبر أحد، هذا بينها وبين ماذا؟ وبين نفسها. تختار طريق وتستخير في هذا الطريق، فإن وجدت أن الله جل جلاله سهل هذا الطريق تستمر. أما بعض الناس ماذا يفعل؟ متردد، لم يعزم على أحد الأمرين، فنقول في ماذا يستخير؟ في أمر متردد فيه؟ هذا لا يصح. ولهذا قال العلماء بعد أن يعزم يستخير، ولا نقصد بالعزم أنه يقول والله أنا عزمت على شيء فلاني والآن سأستخير، لا، يقول هذا في نفسه ويقدم على طريق ويستخير في هذا الطريق، فإن وجد أن الله جل جلاله سهل له هذا الطريق أقدم عليه، وإلا ترك.
طيب، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا في كتاب الأذان، وقفنا على الباب 47، باب من قام إلى جنب الإمام لعلة. قال المصنف رحمه الله أظن الحديث السابق انتهينا، والباب السابق كاملا.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من قام إلى جنب الإمام لعلة. قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا ابن نمير.
ابن نمير هو عبد الله ابن نمير.
قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن
أبوه عروة ابن الزبير، عروة ابن الزبير، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. نعم.
قال أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر أن يصلي للناس في مرضه، فكان يصلي بهم. قال عروة: فوجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في نفسه كفة، فخرج فإذا أبوكر يؤم الناس، فلما رآه أبوكر استغفر، فأشار إليه أن أنتم أنت، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حذاء أبي بكر إلى جنبه، فكان أبو بكر يصلي لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون لصلاة أبي بكر. قوله باب من قام أي صلى إلى جنب الإمام العلة، أي سبب اقتضى ذلك.
يقول رحمه الله تعالى: باب من قام، أي باب من صلى، وأطلق القيام هنا وأراد به الصلاة، إذ أن مجرد القيام إلى جنب الإمام بغير صلاة لا فائدة من ذكره، أليس كذلك؟ وقوف الإنسان بجنب الإمام بغير صلاة ليس فيه حكم،
ولا ينبني عليه شيء ولا فائدة أصلا من ذكره. إذن ماذا يريد؟ يريد بذلك رحمه الله أي باب من صلى إلى جنب الإمام، أي من صلى بحذاء الإمام. وقوله لعلة أي أن القيام والصلاة لجنب الإمام كانت لعلة، أي لسبب اقتضى ذلك. فمثلا حديث الباب الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، ما هي العلة التي يشير إليها الإمام البخاري رحمه الله تعالى؟ يعني ما هي العلة التي يرمي إليها الإمام البخاري بأن من صلى جنب الإمام إنما هو لعلة؟ أين الشاهد؟ يريد بذلك رحمه الله أن العلة في قيام أبي بكر رضي الله عنه بجنب من؟ بجنب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما هي هذه العلة؟ العلة هي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي بالناس جالسا، أليس كذلك الحديث؟ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي بالناس جالسا والناس من خلفه قيام، أليس كذلك؟ الناس وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا قياما، فكان قيام أبي بكر رضي الله عنه إلى جنب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلة، لسبب، والسبب هو إسماع من كان وراءه من الناس تكبير النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا سبب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مريض فما كان يستطيع أن يرفع صوته بالتكبير ولا بالتسميع، أليس كذلك؟ فكان يحتاج إلى من يبلغ عنه هذا التكبير وهذا التسميع حتى يقتدي المأمومون بصلاة الإمام. وإذا كان كذلك إذن لا بد من واسطة توصل صوت الإمام لمن كان خلفه. وأيضا الناس لا يستطيعون أن يتمكنوا من رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم والاقتداء به، لأنه كان جالسا وهم قيام. وكلنا يعلم بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم زمنه زمن تشريع، فقد يتغير أو ينزل عليه الوحي ويتبدل شيء من الصلاة وهو جالس وهم لا يرونه، بخلاف غيره من الأئمة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فإن الوحي قد انقطع بوفاته عليه الصلاة والسلام. إذن يحتاج أو احتاج الصحابة إلى من يبلغ أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وخاصة في آخر حياته لأنه قد يقع النسخ. فلهذا وهذا لا يتمكن من أن يراه الصحابة رضوان الله عليهم خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي جالس، فلهذا قام أبو بكر رضي الله عنه إلى جنب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذا السبب أو لهذه العلة. وضح لكم؟ هذا هو السبب من قيام أبي بكر رضي الله عنه بجانب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة. ولهذا كانت هذه السنة إنما هي لسبب، وإلا فالأصل في أن المأموم أين يصف؟ يصف ويقف خلف الإمام، أليس كذلك؟ لا أنه يقف بجانبه. ولهذا كانت السنة لأبي بكر رضي الله عنه أن يقف مع الناس في الصف، ولكن وقف بجانب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتلك العلة ولذلك السبب. ولهذا قال الإمام البخاري باب من قام إلى جنب الإمام لعلة، أي أن السنة أن لا يقف المأموم بجانب الإمام إلا إذا وجد السبب، ومن تلك الأسباب أن لا يجد الإمام من المأمومين إلا واحد، فهنا يقف ماذا؟ بحذائه، أليس كذلك؟ بجنبه، لا يقف خلفه. إذن هذه بوجود العلة. كذلك لو كان الصف قد امتلأ كما قال العلماء ولا يجد فرجة، فلا يصلي لوحده، يقف إلى جانبه إذا لم تكن هناك مفسدة لوجود العلة. إذن يريد أن يصل الإمام البخاري رحمه الله تعالى بهذا التبويب على أن الأصل والسنة هو أن يقف المأموم خلف الإمام، إلا إذا احتاج المأموم أن يقف إلى جنب الإمام لوجود علة فلا بأس. واضح هذا؟ هذا ما أراده الإمام البخاري رحمه الله تعالى بقوله باب من قام إلى جنب الإمام لعلة. واضح لكم؟ يقول رحمه الله:
قال وقد تقدم ما فيه باب حد المريض. قال قوله قال عمر فوزك هو بالإسلام مذكور وواهب من جعله معلقا.
نعم، قول الإمام البخاري قال عروة فوجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في نفسه إلى آخره. يقول هذا ليس تعليق من الإمام البخاري، وإنما هو معطوف على الإسناد السابق. وضح لكم؟ يعني الإسناد المذكور إذن هو موصول، وضح لكم، وليس بمعلق، لأن المعلق يختلف حكمه عن حكم الموصول، أليس كذلك؟ لأن المعلق داخل في حكم ماذا؟ في حكم المنقطع، أليس كذلك؟ داخل في حكم المنقطع. ولهذا نبه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى إلى أن قول عروة هذا موصول بالسند السابق أو على السند السابق. يقول
ثم إن ظاهره الإرسال من قوله فوجد لأخره.
نعم، ظاهر قول عروة الإرسال، نحن عرفنا الآن بأن هذا الإسناد معطوف، أو قول عروة هذا معطوف على ماذا؟ معطوف على الإسناد السابق. لكن خرجنا من هذا الإشكال، بقي علينا إشكال آخر، أن ظاهر كلام عروة يدل على أن هذا المقول مرسل، والمرسل أيضا يعد في قسم المنقطع. كيف عرفنا بأن ظاهره الإرسال؟ عروة هل هو صحابي؟ لا، أليس كذلك؟ فكيف يروي لنا قصة ما وقف عليها؟ ألم يقل فوجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من نفسه خفة ما يدريك؟ هل كنت معهم؟ إذا كنت معهم كنت صحابي وأنت لم تدرك القصة، إذن هذا الخبر إنما أخبر به من غيره. ولهذا قال الحافظ ظاهر هذا المقول من عروة الإرسال. وضح لكم سبب الإرسال؟ لأن عروة يحكي قصة لم يراها، وإنما لا شك أنه قد أخبر بها، إذن المرسل ما هو؟ ما قال به التابعي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل رسول الله إلى آخره، فيحكي شيء لم يره. فيقول الحافظ رحمه الله ظاهره الإرسال، لكن هل هذا الإرسال مسلم أو أن هذا الظاهر غير مراد؟ قال
وأخرجه ابن
مالك
عنه،
رواه
لكن رواه ابن أبي شيبة عن ابن مالك هذا الإسناد بالنسبة لما قبله. وأخرجه ابن ماجه عنه،
أخرجه ابن ماجه عنه وهو برقم، أخرجه برقم 34,200 وهو في صحيح ابن ماجه برقم 17,000. قال
قال وكذا وصله الشافعي عن يحيى بن حبان عن حماد بن سلمة عن هشام، وكذا وصله عن مرة عنها كما تقدم، ويحتمل ان يكون عمر قالوا عن عائشه وعن غيرها.
نعم، يعني يحتمل ان هذا الحديث وهذا المقول من عروه وهذه القصه اخذها اما عن عائشه او عن غيرها، المهم قد ثبتت الاسانيد ان هذه القصة من عروة ليست مرسلة وإنما هي متصلة. وضح لكم؟ قال
ولذلك قطعه عن الخبر الأول الذي أخذه عنها وحدها، والأصل في الإمام أن يكون متقدما على المأمومين إلا إن ضرب المكان أو الإمام إلا موضوع واحد وكان لو كان أخرى وما عدا ذلك يجوز ولكن تفوت الفضيلة.
نعم، يقول رحمه الله والأصل في الإمام أن يكون متقدما على من؟ على المأمومين، إلا هذا هو الأصل وهذه السنة، إلا إن ضاق المكان، كما بينت لكم إذا ضاق المكان ولا يجد المأموم مكان فإنه يجوز أن يتقدم ويصلي بجنب الإمام. قال أو لم يكن إلا مأموم واحد كما مثلت لكم، أليس كذلك؟ وهذا إن شاء الله سيأتي، أو قد مر معنا إذا وقف بحذائه لا يتقدم ولا يتأخر كما تقول بعض المذاهب، وإنما الصحيح إذا كان اثنين يقف المأموم، إذا كان اثنين يقف المأموم بحذاء ماذا؟ الإمام مباشرة، لا يتأخر عنه، وضح لكم؟ وإنما يقف بحذائه لما ثبت في حديث ابن عباس لما صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقام ابن عباس على يساره، قال فأخذني النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجرني حتى جعلني عن يمينه بحذائه، واضح؟ ومن هنا أخذ الإمام البخاري وغيره من العلماء بأن المأموم يقف بجانب الإمام. يقول وكذا لو كانوا عراة، يعني كما قال الفقهاء لو كان المصلون عراة فإن الإمام لا يتقدم على المأمومين بل يصلي بينهم في الوسط، وضح لكم؟ لماذا؟ لأنه لو صلى أمامهم انكشفت عورته، وضح لكم؟ لو صلى أمامهم انكشفت عورته، وكذا لو ركع أو سجد، ولهذا قال الفقهاء يصلي معهم في نفس الصف، يصلي معهم في نفس الصف، وهذا خرج لوجود العلة يعني السبب، واضح؟ قال وما عدا ذلك يجوز ولكن تفوت الفضيلة، يعني ما عدا هذا السبب يجوز أن يقف الإمام بجنب يقف المأموم بجنب الإمام إلا أنه فاته فضل السنة وهي أن يقف خلف الإمام، وضح لكم؟ يقول رحمه الله يعني لو كانوا مثلا في غابة وأسرهم العدو وعرام ثم هربوا ودخل وقت الصلاة كيف يصلون؟ وضح لك؟ فقال الفقهاء يصلون بصف واحد ويقف المأموم معهم، لأن الأصل أن الإمام والمأموم كلهم مطالب بستر العورة ومطالب بعدم النظر إلى العورة، هذا كأصل وخاصة في الصلاة. فقالوا كيف نتخلص من هذا الفعل؟ هو أن يقف معهم في نفس الصف، وضح لكم؟ يقفوا صف واحد. إذا كانوا قال الفقهاء يصلوا جلوس، نعم، قالوا إذا كانوا لا مجال إلا أن يقف الصف خلف الصف قالوا يصلوا جلوس لوجود هذه العلة، وضح لك؟ نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب من دخل ليهم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الإمام فتأخر الأول أول من الأول من الأخر زاد صلاته. فيه عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله يوسف قال أخبرنا مالك
مالك والإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله، نعم،
عن أبي حازم
أبو حازم هو سلمة ابن دينار، سلمة ابن دينار قال
عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف يصلح بينهم فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه فقال أتصلي للناس أتصلي للناس فوقيه؟ قال نعم فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتفرق حتى وصف الصف فصفق الناس وكان أبو بكر لا يلتفت من صلاته فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن اثبت مكانك فرفع أبو بكر رضي الله تعالى عنه إليه فحمد الله على أمره به رسول الله صلى الله عليه وآله من ذلك أنه استغفر الركن رضي الله تعالى عنه حتى استوى في الصف، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاه، ولما انصرف قال: يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: ما كان في عهد الصحابة أن يصلي في بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، من رام مسلم في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء. قوله:
نعم. يقول رحمه الله تعالى: باب من دخل ليؤم الناس. قوله باب من دخل أي إلى المحراب، وكان الأولى أن يقول باب من دخل إلى موقف الإمام، لأن المحاريب لم تكن معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما كانت توجد تلك المحاريب، أليس كذلك؟ فكان الأولى أن يقول باب من وقف في مقام الإمام، واضح؟ ليؤم الناس. قال: ليؤم الناس فجاء الإمام الأول. تخيل هذه الصورة. يقول: جاء هذا الإمام الثاني ووقف في مكان الإمام، ثم فإذا بالإمام الأول وهو الإمام الراتب قد حضر بعد أن تأخر، فماذا يفعل؟ ويقول الإمام البخاري: ليؤم الناس فجاء الإمام الأول، يعني الإمام الراتب، قال: فتأخر الأول، يعني الذي يصلي بالناس. وضح لكم؟ فتأخر الأول يعني الذي يصلي بالناس. فهل هذا الفعل صحيح أو ليس بصحيح؟ يقول رحمه الله:
قال ليؤم الناس فجاء الإمام الأول أي الراتب، فتأخر الأول أي الثاني، فكل منهما أول باعتبار.
نعم، فكل منهما أول باعتبار. يعني الآن لما ننظر قال: باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول. كيف جاء الأول وتأخر الأول؟ من الأول ومن الأول؟ أليس كذلك؟ يقول: لا إشكال فيه، فإن الأول الذي أطلق باعتبار، والأول الثاني الذي أطلق باعتبار. فقوله فجاء الإمام الأول أي جاء الإمام الأول فهو أول باعتبار أنه الإمام الراتب. وضح لكم؟ فهو أول باعتبار أنه الإمام الراتب الذي يؤم الناس في هذا المسجد. فتأخر الأول أي فتأخر الأول باعتبار أنه صلى هذه الصلاة وكان هو الإمام الأول. وضح لكم؟ أي أنه صلى بالناس هذه الصلاة وكان هو الإمام الأول. إذن اللفظ الأول باعتبار واللفظ الثاني باعتبار، فلا إشكال فيه. وضح لكم؟ فلا إشكال فيه. يقول رحمه الله:
والمعرفة إذا وعدت كانت عين الأولى إلا بقرينة، وقرينة كونها غير
هنا ظاهرة. نعم، يقول رحمه الله: والمعرفة، المعرفة التي في قوله الأول، هذه للتعريف، والثانية الأول أيضا هذه للتعريف. الأصل في المعرفة إذا كررت أو أعيدت فإنها كما قال يراد بها المعرفة الأولى. وضح لكم؟ جاء الأول الأول، إذن أنت تريد الأول نفسه، تريد الأول نفسه. إذن المعرفة إذا كررت أو أعيدت فإنها يراد بها المعرفة الأولى. قال: إلا إذا وجدت القرينة، والقرينة هنا ظاهرة، أي أن الإمام في قول الإمام البخاري فجاء الإمام الأول غير فتأخر الأول. كلمة الأول غير الأول الأخرى، لماذا؟ لوجود القرينة كما وضحت لكم، بأنه يريد بالإمام الأول باعتبار أنه إمام راتب، ويريد بالإمام الأول فتأخر الأول باعتبار أنه صلى هذه الصلاة هو أول إمام صلى بهم هذه الصلاة، فجاء الأول باعتبار ماذا؟ هذا الإمام باعتبار الصلاة، وذاك باعتبار أنه إمام راتب. يقول رحمه الله: فتأخر الأول أو لم يتأخر، يعني سواء تأخر أو لم يتأخر، هذا الإمام الراتب جاء ودخل وإذا بالإمام الثاني يصلي بالناس. فهنا صورتان: إما أن يتأخر هذا الإمام ويتقدم الإمام الراتب ويأخذ مكان ذاك الإمام، أو لا يتأخر ويدخل ويدخل ذاك الإمام على أنه مأموم. ما هو الحكم يا إمام، أعني الإمام البخاري؟ يقول رحمه الله: جازت الصلاة، أي أن الصلاة جائزة في كلا الحالتين، سواء تأخر الإمام الأول أو لم يتأخر. وضح لكم؟ فإن الصلاة صحيحة جائزة. ما الدليل؟ الدليل الحديث الذي ساقه رحمه الله. وضح لكم؟ الدليل هو الحديث الذي ساقه. قال:
قوله في عائشة رضي الله تعالى عنها يشير بالشق الأول.
انتبه. يقول رحمه الله: فيه عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشير. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: يشير بالشق الأول، أي شق؟ أي من الباب، لأن الشق الأول من الباب. فجاء الإمام فتأخر الأول، فجاء الإمام يعني الأول فتأخر الأول. هذا الشق جاء من رواية من؟ من رواية عائشة رضي الله عنها. واضح؟ جاء من رواية من؟ عائشة. لكن من الذي رواه عنها؟ ننظر. قال:
قال يشير بالشق الأول وهو ما إذا تأخر إلى رواية عروة عنها في الباب الذي قبله.
نعم، من رواية عروة عن عائشة، إذن هذا اللفظ مرفوع. وضح لكم؟ عرفتم؟ قال:
فلما
رآه استأخر، يعني أبو بكر رضي الله عنه لما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم استأخر. إذن هذا الشق الأول، أنه كما قلت لكم له حالتان: الإمام إذا صلى الإمام الثاني مكان الأول لا يخلو من حالتين، إما أن يتأخر أو لا يتأخر. فيقول: باب من دخل ليؤم الناس فجاء الأول، إذن هذا تأخر. وضح لكم؟ ما دليله؟ يقول: فيه خبر عن عائشة مرفوع. وإذا لم يتأخر سيقول: وفيه خبر. واضح؟ إذن يريد أن يبين الإمام البخاري بأن التبويب الذي بوبته لك فيه خبر عن من؟ عن عائشة رضي الله عنها. الشق الأول وهو إذا تأخر رواه عروة عن عائشة. أما الثاني قال: وبالثاني الشق الثاني الذي أشرت إليه، وهو إذا لم يتأخر الإمام وبقي مكانه وجاء الإمام الأول واقتدى بهذا الإمام. قال: وهذا أيضا فيه خبر. نعم، من؟ عن عائشة. وضح لكم؟ قال:
إلى رواية عبد الله عنها حيث قال: فأراد أن يتأخر وقد تقدمت إلى عبد المريض.
نعم، من رواية عبد الله عنها: فأراد أن يتأخر ولكن ما تأخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه أن مكانك. وضح لكم؟ قال:
قال: وقد تقدمت إلى بحد المريض والزواج المستمر من التقريب.